بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال: متفق عليه. وفي لفظ: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. قال: رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. قال: رواه أبو داود. قال: وعن سهل بن معاذ عن أبيه يعني معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس الطريق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم مناديا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مناديا فنادى: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال: رواه أحمد وأبو داود. كنا بدأنا الكلام في هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وهذه الأحاديث إنما ترجم لها المؤلف عن المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم. وهذه الأحاديث تتعلق بهذه الجزئية، وهي جزئية النصح للأمة، النصح لمن أمر عليهم من أميرهم. لا بد للأمير أن يبذل النصح وأن يبذل جهده وأن لا يعلو في النصيحة للأمة، لأن الله تعالى استرعاه، أي جعله راعيا، ومن استرعاه الله فعليه أن يقوم بهذه الرعاية خير قيام. بينا حديث معقل بن يسار، وفيه لفظ عام: ما من عبد يسترعيه الله، وظاهره أنه يشمل الكافر والمسلم، لأن ما من صيغ العموم، وتشمل كل من استرعى قوما وكان عليهم أميرا. لكن الرواية الثانية ظاهرها أنها خاصة بالمؤمنين وبالمسلمين، لما جاء في قوله: ما من أمير يلي أمور المسلمين. وغالبا أن الذي يلي أمور المسلمين يكون منهم، فيكون هذا تقييد لذلك الإطلاق وتخصيص لذلك العموم. وعلى كل فالحكم وإن جاء بصيغة العموم فإنه يشمل كل من ولي أمر جماعة وقوم لا بد أن ينصح لهم، فإن لم ينصح لهم وكان غاشا لهم فإنه يستوجب هذا العذاب. أما الكافر فهو وإن لم يخاطب بفروع الشريعة لكنه يستحق دخول النار بكفره، وإن بذل ما بذل واجتهد، لأن الكفر يعني كاف في إلحاق العذاب به، ولا يمنع أن يضاف عليه عذاب زيادة على عذاب الكفر لكونه لم ينصح للمسلمين ولم ينصح لمن استرعاهم ولم ينصح لمن ولي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعذب الكفار بكفرهم ويزيدهم عذابا بسبب تقصيرهم في أداء الواجبات التي أنيطت بهم، كما قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فسموا أمورا هي من الواجبات التي فرضها الله على أهل الإيمان فيكون عذابهم للسببين معا. وهكذا من ولي من أمر المؤمنين شيئا أو من ولي من أمر الناس شيء ولم يجتهد ولم ينصح لهم فإنه يستوجب هذا الوعيد وهو الخلود في النار. أما إذا كان كافرا فخلوده في النار يعني ثابت بكفره ويضاف عليه هذا العذاب. وأما غير الكافر من المؤمنين يعني من ولي من أمر المسلمين وهو مسلم ومات على الإسلام لكنه قصر في أداء واجبه وغش لأمته فهو مستوجب الخلود في النار، وإن لا يخلد فيها انطلاقا من قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعذابه يستوجب الخلود، لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لمن مات وهو يقول لا إله إلا الله، حيث عهد وألزم نفسه جل وعلا وأوجب عليها أنه يغفر لمن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك مهما عظمت ذنوبه. قال: فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب النصيحة للمسلمين من أميرهم، وأن من قصر في هذه النصيحة استوجب النار. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم من وليا من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم أو على من ولي من أمر أمة المسلمين إمارة أو ولاية عامة كانت أو خاصة، فشق عليهم فأمر أو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشقق عليه، يعني أن يعامله بما عامل به الأمة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن شق على المسلمين أمورهم، شق على المسلمين في أحوالهم وفي أمورهم وفي معاملاتهم، لأن الأصل أن الإمام إنما فرض وإنما كلف ليعين المسلمين وليرفع عنهم المشقة وليسهل لهم أمورهم وليرفق بهم، فمن فعل غير ذلك فقد غش المسلمين ولم ينصح لهم، ولهذا استوجب هذا الوعيد. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قمن أن يستجيبه الله سبحانه وتعالى، يستجيبه الله تعالى لأنه هو الذي أمره بأن يدعوه، على من شق على المسلمين. ولذلك ينبغي لمن ولي من أمر المسلمين شيئا أن يراعي هذا الأمر في حقهم، وأن يتجنب الظلم، وأن يتجنب الشدة، وأن يتجنب الحرج في من وليهم، وعليه أن يعينهم وأن ييسر أمورهم. فظاهر هذا الحديث أن من شق على المسلمين استوجب من الله أن يشق عليه يعني في الحساب، وأن يشق عليه يعني في ما يفعل، من حيث إنه يكافئه بمثل ما عمل به وقام. نعم، إيه، سيأتي الكلام على من ضيق الطريق أيضا، لأنه يستوجب بهذا العذاب، لأن فيه إحراج للمسلمين وإلحاق مشقة وضرر بهم. قال: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، ومعنى رفق بهم يعني تساهل ويسر أمورهم، ولا يعني التساهل والتيسير أنه يفرط في الواجب وأنه يضيع الواجبات، وإنما المراد به أنه ييسر لهم مسألة تنفيذ الواجبات وإقامتها في يسر وسهولة، بأن يدفع عنهم المشقة ويدفع عنهم كل ما يؤدي إلى الحرج حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم في يسر وسهولة. فهذا هو الرفق المطلوب منهم، وليس الرفق المطلوب من الولاة والأمراء والأئمة أن يتساهلوا في أداء الواجبات، فإن التساهل في أداء الواجبات هو تضييع وغش للأمة، وإنما المراد به أن يمكنهم من أداء الواجبات المفروضة عليهم في يسر وسهولة، فيزيل كل ما يشق عليهم وكل ما يحرجهم ويعنتهم. قال: فارفق به، يعني في حسابه وفي مؤاخذته، لأنه ورد أن ما من إنسان تأمر على اثنين إلا كان في يوم القيامة في كرب وشدة، حينما يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما عمل فيما ولاه الله عليه. الحديث رواه أحمد ومسلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخلف في المسير، يعني في سيره أثناء الجهاد والقتال، خصوصا عند عودته من القتال ومن الجهاد، كان يسير في ساقة الجيش، يعني يأتي متأخرا بعد أن يقدم أخوانه ويقدم أصحابه، ينطلقون قبله ثم يأتي من بعدهم. وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يعين من تخلف منهم، ومن يعني قعدت به راحلته أو كلت أو تعبت أو لحقه شيء حمله على أن يتخلف، يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه على السير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جابر لما أعياه جمله، لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في شدة وضنك، وسأله ما به، قال: إن جمله قد أعيا وأنه سيسيبه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعا له وضرب الجمل يعني بعصاة كانت معه، فانطلق الجمل وسار سيرا لم يسر أحد أو لم يسر قبله، حتى إنه كان يسير في أوائل الناس. وكان هذا من دعاء بركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. والقصة معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتأخر في المسير ويسير في ساقة الجيش من أجل أن يعين المتأخرين، ومن أجل أن يردف، يعني أن يركب وراءه من انقطعت به راحلته، حتى لا يتركه يعني يتأخر ويتخلف. وهذا لا شك من الرفق بالأمة، ولا شك أنه من النصيحة لهم. والأحاديث جاءت عامة مطلقة، يعني مطلوب من الإمام ومن الأمير أن يرفق بالأمة وأن لا يشق عليهم في كل أحوالهم، وخاصة إذا كانوا في حال الحرب وفي حال الجهاد، فإن الإرفاق بهم أولى يعني وأنسب من غيره من الأزمنة، وإن كان الإرفاق وإن كان رفع المشقة والنصيحة للمسلمين مطلوبة في كل وقت وزمان. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخلف في المسير، يعني في السير عندما يخرج للجهاد في سبيل الله، والمراد به خصوصا عندما يأتي قافلا راجعا. قال: فيسجي الضعيف، ومعنى يسجيه يعني يقويه وينشطه ويعينه ويساعده بما يحمله على أن ينطلق في سيره، ويردف يعني الكلة الذي لا يجد ما يحمل عليه يركبه خلفه. والإرداف يعني أن يركب الراكب على الدابة أحدا خلفه، هذا أيضا من الإرفاق به، وليس في ذلك إلحاق مشقة بالدابة، لأن الدابة تطيق هذا الإرداف. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يردف أصحابه في أسفاره، كما فعل ذلك في حجة الوداع يوم أن أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، ويوم أن أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وكان على حمار، وهكذا قصة إردافه صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني مشهورة معروفة. والمراد بذلك هو الرفق بمن أردفه والتيسير عليه. قال: ويردف ويدعو لهم، يعني يدعو لهم بما يناسب الحال من حيث يعينهم الله سبحانه وتعالى، ويستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحقق لهم مطالبهم ومآربهم التي يرجون، والتي كانوا في مشقة وكرب منها يسر الله لهم بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه دلالة على ما ينبغي أن يفعله الأمير تجاه المأمورين وتجاه الرعية من حيث الإعانة والمساعدة ورفع المشقة والدعاء لهم بما ييسر الله لهم من الأمور. وهو وإن كان يعني الحديث قد جاء في ذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أثناء الغزو والعودة من الغزو، إلا أنه يصلح أن يكون حكما عاما. قال: وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، أي غزوة سماها. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى إن من أهل العلم من جمعها وقال إنها زادت على يعني العشر إن لم تزد على العشرين. قال: فضيق الناس الطريقة، يعني عندما نزلوا أثناء سيرهم ينزلون على حافة الطريق، وربما كان الطريق طريقا ضيقة، كأن تكون على سفح جبل أو بين أودية ونحو ذلك، فإذا نزل الناس وأقاموا ضاقت الطريق على المارين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك لأن في هذا مشقة عليهم، ولهذا بعث مناديه يقول للناس: إن من ضيق الطريق لا جهاد له. ومعنى لا جهاد له هنا في نفي للجهاد، هل المراد به يعني أن ينتفي عنه الجهاد كاملا، أو المراد به أنه لا ينال ثواب الجهاد كاملا، وهذا هو الظاهر، لأن النفي هنا إنما أريد به نفي الكمال والتمام، حيث إن من ضيق على الناس معناه أنه تعدى وتجاوز حده، ولذلك ينقص من أجره بقدر ما أساء وضيق على الناس. ومفهومه أن من لم يضيق على الناس وأدى الجهاد فينال ثوابه كاملا. فهذه الأحاديث الأربعة يعني مناسبتها للترجمة واضحة وبينة، حيث بينت هذه الأحاديث وجوب النصيحة من الأمراء والولاة والخلفاء لمن يسترعونهم ولمن يقومون برعايتهم، وأن من غش فيما استرعاه الله فإنه يستوجب العقوبة بشتى أنواعها. وبينت الأحاديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذله من جهد في النصيحة للمؤمنين. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، حيث إنه لم يتكلم على حديث معقل بن يسار لأنه مما اتفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه مسلم. نعم. ما نسامع سؤالك. إيه. نعم، لأن الأب راع في ما استرعاه الله، كلكم راع وكلكم راع مسؤول عن رعيته، والأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فإذا قصر في تربية أولاده يأثم، لكن إذا بذل الجهد وحرص على التربية والأولاد لم يستجيبوا فإنه بإذن الله يعني لا يلحقه شيء ما دام قد بذل الجهد. أما إذا قصر في التربية وأهمل وتباطأ وتساهل ولم يعلم الأولاد ما يجب عليهم في من حق الله ومن حق الناس فإنه يأثم في ذلك ويكون غاشا ويلحقه من الإثم ما جاء في هذه الأحاديث. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث صحيح أخرجه مسلم، ولذلك الإمام الشوكاني لا يتكلم على سنده. وأما حديث جابر فلما كان مما رواه أبو داود في سننه ولم يخرجه الشيخان، تعرض الإمام الشوكاني كعادته للكلام على سنده، فقال حديث جابر سكت عنه أبو داود والمنذري، وسكوتهما يعني أنه صالح للاحتجاج كما هي القاعدة المشهورة عنده. قال ورجال إسناده رجال الصحيح، أي فالحديث محكوم بصحته، إلا الحسن بن شوكر، إلا الحسن بن شوكر. إيش عندكم؟ شوكر. وقد قيل إن البخاري روى له كما ذكره صاحب التقريب، إن البخاري روى له فيكون من رجال الصحيح. وقوله كما روى له أو كما ذكره صاحب التقريب أراد به الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بتقريب التهذيب، وهو الكتاب المختصر الذي ذكرت فيه أسماء رجال الكتب الستة. فالحافظ ابن حجر ذكر أن الحسن بن شوكر من رجال الكتب الستة، بل من رجال الإمام البخاري، فعلى ذلك يكون حديثه يعني هذا الحديث صحيح. نعم. ما فهمت السؤال. ما فيش فرق بينهما، لذا قلنا وقد روى له الصيغة صيغة التحقيق، وكما روى له إقرار بالواقع، فلا فرق بين الرواية العبارتين كما ذكره صاحب التقريب. ورواية البخاري للرجل يعني هي كما يقول كثير من أهل العلم هي عبارة عن توثيق له، لأن البخاري إنما يخرج لمن وثقهم ولمن يرى أن حديثهم صحيح. نعم. الأصل أنه يلزم من صحة الإسناد صحة المتن إذا لم يخالف يعني. وهذا الحديث حيث جاء موافقا لما جاءت فيه كتب السنة فيعتبر هذه الموافقة يعني يترتب عليها الصحة، ضرب من ضروب الصحة أو من ضروب التصحيح. قال: وحديث سهل بن معاذ في إسناده إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش متكلم فيه، فأهل العلم يقولون إنه إن روى عن الشاميين فروايته صحيحة لأنه يروي عن أهل بلده، وإن روى عن غيرهم روايته متكلم فيها. قال: وفيه مقال قد تقدم، وسهل بن معاذ ضعيف كما قال المنذري، فعليه يكون الحديث فيه ضعف، لكن هذا الحديث يعني له ما يشهد له من الأحاديث الماضية فيدل على أن له أصلا وإن كان فيه شيء من الضعف. قوله: إلا حرم الله عليه الجنة، قال في رواية للبخاري: لم يجد رائحة الجنة، هكذا جاءت الرواية بالصيغتين، وكلتاهما بمعنى واحد، لم يجد رائحة الجنة لأن الله حرم عليه الجنة ودخولها. وجاء في رواية الطبراني في كتابه المعجم الكبير زيادة: وإن ريحها يعني الجنة، وأن عرفها يوجد من مسافة كذا. وكل ذلك مبالغة في بيان حكم من غش أمته واستأثر بالإمارة وبما يترتب على الإمارة من قضايا ومن فوائد. قال: وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. والمراد بسبعين عام يعني إما أنه 70 عام على وجه الحقيقة، أو أن المراد به الكثرة، لأن العرب من عادتها أن تستخدم 7 وما يشتق منها في التعبير عن الكثرة وفي التعبير عن المبالغة. وهذا كما جاء في قوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على 70. فإذا 70 ليس المراد بها عينها، وإنما المراد بها الكثرة والمبالغة فيها. وكأن الحديث يقول: إن الجنة يوم القيامة تشم رائحتها من مسافة بعيدة، لكن هذا الذي غش أمته يحرم من دخولها لأنه لم يقم بما ألزمه الله به. قال: واصل هذا الحديث أن عبيد الله بن زياد أحد أمراء بني أمية لما أفرط في سفك الدماء، يعني في دماء المسلمين الذين خالفوه ولم يطيعوه في أمور تتعلق بالإمارة، لذلك عبد الله بن زياد بن أبيه لما ولي أميرا وطلب منه يعني أن يتخذ أمور ليبايع بها في ولاية العهد وغير ذلك، وأبى الناس عليه، أخذ يحاسبهم ويعاقبهم من وسائل العقوبة التي كان ارتكبها أن قتل بعضهم. فمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه لما رأى ذلك منه يعني أراد أن ينصح له وأن يبين له أن ما فعله يعد من الغش للمسلمين، وأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من غش المسلمين. ومرض معقل بن يسار رضي الله عنه، فجاء عبيد الله ابن زياد يعوده، فلما جاء يعوده نصحه بهذه النصيحة وأخبره بها. يقول في هذا قال لما، وأصل هذا الحديث أن عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدماء وكان معقل بن يسار حينئذ مريضا مرضه الذي مات فيه، فأتى عبيد الله يعوده يعني يزوره لمرضه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال فذكره. وفي مسلم أي وفي حديث وفي كتاب الإمام مسلم الصحيح الجامع أنه لما حدثه بذلك قال ألا كنت حدثتني قبل أو قبل هذا اليوم، يعني كان حدثتني بهذا الحديث قبل هذا اليوم يعني يوم أن كنت صحيحا شحيحا، لماذا لم تخبرني به؟ ولعل هذا من باب الاستنصاح، عبيد الله بن زياد طلب من معقل بن يسار لو حدثه بهذا الحديث من قبل لكف عما كان قد ارتكبه وفعله. فقال لم أكن لأحدثك قبل قال لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك، يعني إن معقل بن يسار رضي الله عنه كأنه لم ير من عبيد الله بن زياد سببا، يعني لم يكن قد ارتكب تلك الآثام التي ارتكبها وتلك الفظائع التي ارتكبها، ولهذا لم يستوجب أن يحدثه بهذا الحديث. فلما رأى منه ما يوجب التحديث من ارتكابه تلك المخالفات ومن غلوه في معاقبة المسلمين ومن إسرافه في القتل، كان الموجب لهذا التحديث قد قام، لهذا حدثه به. هذا ما يظن بمعقل بن يسار رضي الله عنه، لأن المعلوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث وأن معقل بن يسار رضي الله عنه عندما حدث عبيد الله بن زياد بذلك رأى أنه يعني وجد السبب الذي من أجله حدث. قال والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك الدماء. قال وقع في رواية الإسماعيلي وهي من روايات صحيح البخاري من الوجه الذي أخرجه مسلم، لولا أني ميت ما حدثتك، يعني لولا أني أحس بقرب وفاتي وأن الله أمرنا بأن ننصح لولاة الأمر ما حدثتك، فيكون هذا القول من معقل بن يسار إنما قاله يعني في حال الغضب وفي حال الشدة، لأنه وجد من عبيد الله بن زياد إسرافا فأراد أن ينبهه إلى هذه المخالفة، فكأنه كان يخشى بطشة، وهذا بعيد جدا أن الصحابي رضي الله عنه يخشى بطشة الأمراء خصوصا في مخالفاتهم لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذكر في أول الرواية من أنه لما رأى منه موجب النصيحة نصحه، وحيث لم يكن هذا الأمر قد وقع منه من قبله لذلك لم يستوجب تلك النصيحة. قال: فكأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بعض شره عن المسلمين. قال: وأخرج الطبراني في الكبير يعني في المعجم عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال: قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا، أمره علينا معاوية رضي الله تعالى عنه غلاما، يعني كان عبيد الله بن زياد عندما عين أميرا كان غلاما يعني حدثا في السن، سفيها أي لا يحسن التصرف، يسفك الدماء سفكا شديدا يعني يقتل لأدنى سبب. وفينا عبد الله بن معقل المزني رضي الله تعالى عنه، فدخل عليه ذات يوم فقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ يعني إيش علاقتك بما أفعله وما يهمك فيما أفعل؟ قال: وما أنت وذاك؟ قال: إنه كان عندي علم يعني خبر وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. قال: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه. قال: فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فذكر نحو حديث الباب يعني فعلم فأخبره بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في من شق على الأمة إذا عندما استرعي، وفي من استرعي من أمة المسلمين رعية فلم ينصح لهم ومات وهو غاش بهم أو غاش لهم، فإنه يستوجب الخلود في النار. هذا ما أشار إليه بقوله: ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فذكر نحو حديث الباب. فيحتمل أنه أو فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين، لأن الرواية الأولى كانت عن معقل ابن يسار، والرواية الثانية عن عبد الله بن معقل المزني. قوله: ما من أمير، في رواية البخاري: ما من وال، وكلاهما بمعنى واحد، يلي رعية من المسلمين. وهذا القيد له مفهوم يعني أن الرعاية لو كانت بين الكفار فهذا لا يستوجب الوعيد، الظاهر أن الحكم عام، لكن ذكر المؤمنين يعني زيادة في التخصيص، وكما مر بنا في قواعد الأصول أن ذكر الخاص لا يستلزم يعني تخصيص العموم، فالحكم عام، ذكر بعض أفراد الخاص لا يخصص العموم. قال: قوله: ثم لا يجتهد. قال في رواية أبي المليح: ثم لا يجد لهم، يجد ويجد بمعنى يجتهد، لا يجد له. قال بجيم مشددة من الجد بالكسر ودال ضد الهزل. قوله: ولي. قال ابن التين يعني أحد الشراح كتاب الإمام البخاري رحمه الله: يلي جاء على غير القياس، أصلها ما من أحد ولي الفعل ولي، فالمضارع منه على يعني المضارع منه كما أشار هنا، قال: لأن ماضيه ولي بالكسر فمستقبله يولى، هذا الفعل المضارع ولي يولى. لكنه جاء هنا يلي بحذف الواو، فهذا التصريف على خلاف القياس يعني اللغوي. قال: لأن ماضيه ولي بالكسر فمستقبله يولى بالفتح، وهو مثل ورث يرث. إذن فقوله على غير القياس فيه نظر، لأن الفعل ورث يورث هذا القياس، لكن كونه تأتي عبارة ثانية أو أكثر من لفظ على قياس واحد يعتبر أيضا أصل وقياس مستقل. فقوله على خلاف القياس يعني فيه نظر، لأن الكلمة ليس لم تنفرد بها اللغة، وليست هي لغة خاصة منفردة، وإنما هناك ما جاء على مثلها، ولذلك لا يقال إنها على خلاف القياس، بل يوجد ما يقاس عليها. قال: وهو مثل ورث يرث. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد. طبعا بعد أن بين معنى الكلمة أراد أن يبين ما يستنبط منها من أحكام. قال ابن بطال أو قال قال ابن بطال وهو أيضا أحد شراح كتاب الإمام البخاري، قال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، يعني الأئمة الظلمة، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانه أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب. يعني المراد بالطلب هنا إيه؟ يعني بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يشق عليه وأن لا يريحه رائحة الجنة، هذا لا شك أنه من الدعاء. والدعاء عند علماء العربية يدخل تحت ما يسمى بالطلب، لأنه عندهم الحكم الأقوال أو الجمل إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء هو ما يدخل تحته الأمر والنهي والدعاء مما يسمى بالطلب، ولذلك يعبر عن الإنشاء بقولهم إنشاء وبقولهم طلب، وهذا معروف عند علماء البلاغة. قال: فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ ومعنى حرم الله عليه الجنة أي أنفذ عليه الوعيد ولم يرضى عنه المظلومين، ولم يرضى عنه المظلومين يعني حتى يسامحونه، لأن من المعلوم أنه عندما يبدأ الله يوم القيامة أو أول ما يبدأ به الله يوم القيامة في حساب الناس فيما يتعلق بالعبادات يحاسبهم على الصلاة، وفيما يتعلق بالمعاملات يحاسبهم على الدماء. فهؤلاء الأئمة الظلم الذين سفكوا دماء الناس يقومون يوم القيامة ويطالبون بحقوقهم، فالله سبحانه وتعالى إما أن ينفذ لهم يعني حقوقهم بأن يعذب هذا الذي قتلهم وسفك دماءهم، وإما أن الله سبحانه وتعالى يرضي المظلومين بأن يعطيهم من الثواب ومن المنازل العليا في الجنة حتى يرضوا عمن ظلمهم، وعندئذ يعني يسامح ويغفر الله له فيما ارتكب. ولهذا هنا يشير ابن بطال إلى أنه لا وقع أحد الأمرين، يعني لا أن المظلومين يسامحون ولا أن الله سبحانه وتعالى يرضيهم حتى يسامحوا، ولهذا يستوجب هذا الظالم العقوبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخلود في النار. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه، وابن التين كما عرفنا أنه أحد الشراح صحيح الإمام البخاري، قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر، لأن المؤمن لا بد له من نصحه. قال الحافظ: وهو احتمال بعيد جدا، والتعليل مردود، والكافر أيضا قد يكون ناصحا فيما تولاه، ولا يمنعه ذلك الكفر. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. يقول الإمام الشوكاني: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النصح من الكافر لا حكم له لعدم كونه مثابا عليه، والأولى في الجواب أن يقال إن الواقع في الحديث نكرة في سياق النفي، يعني فهي عامة تشمل الكافر والمؤمن، وهي تعم الكافر والمسلم، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وقال بعضهم: يحمل على المستحيل. ومعنى يحمل على المستحيل يعني احنا عندنا من يرتكب الكبيرة ومن يرتكب الإثم، يرتكب الإثم في أحد حالين: إما أن يرتكبه وهو يعلم أنه إثم، ويرتكبه تعمدا، ويرتكبه معصية لله، وإذا سئل عن الحكم الذي وقع فيه يقول: أعرف أن هذا حرام. فهذا يستوجب العقوبة، لكنه يعد عاصيا ولا يكفر بفعله ذلك. أما المستحل يعني الذي ينكر أن هذا حرام ويرى أنه من حقه وأنه حلال وأنه مباح له، فمن فعل وارتكب المعاصي واستحلها فإنه يكفر باستحلاله لها. ولذلك هذا الحديث من قال إنه محمول على المستحل يقول: لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليه الجنة، والجنة إنما تحرم على الكفار لا على مين؟ لا على المسلمين. فإذا هو إنما استوجب تحريم الجنة لكفره باستحلاله وارتكابه هذا الإثم. أما إذا فعله غير مستحل فإنه يستوجب العذاب، لكن كما عرفنا من القواعد الشرعية أن المؤمنين الذين يموتون وهم يرتكبون الكبائر يستوجبون دخول النار، إلا أن أمرهم موكول إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. كيف يستحل له وهو جاهل؟ ما يصير مستحل وجاهل، يعني هو فعل شيئا يرى أنه مباح وهو جاهل، هذا أمره أيضا يعني هو يستوجب العذاب، لأن المفروض ممن تصدى لأمر أن يتعلم أحكامه وأن لا يحكم بالجهل، وألا فهو مفرط في استجهاله يستوجب العذاب، ولا يسمى مستحلا. لكن من علم الحكم واستحل هذا الذي يكفر. قال: نعم. وقال بعضهم: يحمل على المستحل. قال الحافظ: والأولى أنه محمول على غير المستحل، يعني على من عرف الحكم وعلى من يرى أنه حرام، وإنما أريد به الزجر والتغليظ. قال وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ لم يدخل معهم الجنة. وهذا اللفظ لا يلزم منه يعني تحريم الجنة عليه، وإنما يدخل النار أولا حتى يستوفى الإثم، وحتى يعني يطهر من الإثم، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دخوله، في وقت دون وقت، يعني أنه لا يدخلها في أول الوقت، وإنما يدخلها بعد أن يطهر، كما مر معنا في دروس التوحيد وفي غيرها، أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله وقد ارتكب من الآثام فإنه يدخل النار ويعذب بها حتى يطهر من الآثام، ثم بعد ذلك يطيب ويدخل الجنة. يعني لا يدخلها في وقت دخول رعيته، وإنما يمنع من دخوله حتى يقتص لهم من الآثام التي ارتكبها، وبعد ذلك إذا طهر من آثامه وذنوبه يدخل الجنة. قال ويجاب بأن الحمل على الزجر والتغليظ خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل. ورواية مسلم لا تدل على أن عدم الدخول في بعض الأوقات، لأن النفي فيها مطلق، وغاية ما فيه أنه غير مؤكد كما في النفي بلن. طبعا النفي بلن كأن الإمام الشوكاني يرى أنه مؤكد، والذي عليه الجمهور أن النفي بلن غير مؤكد. وهذا الرأي أن النفي بلن نفي للمستقبل المؤكد إنما هو رأي المعتزلة، الذي بنوا عليه أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، لقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني. وهذا خلاف الرأي الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن لن تفيد نفي المستقبل فقط، ولا يلزم منه التأكيد. ها؟ تفيد نفي المستقبل، إيه؟ يعني نفي جزء من المستقبل، نفي المستقبل لكن غير مؤكد، يحتمل نقيضه ويحتمل نهايته. ها؟ إذا كان النفي للمستقبل فهو يشمل الحال. نعم. قال كما في النفي بلن. قال الطيبي إن قوله وهو غاش قيد للفعل مقصود بالذكر، يريد أن الله تعالى إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك. فمن قلب القضية استحق أن يعاقب، يعني من غش ولم يلتزم بالنصيحة. قوله فيزجي الضعيف، قال بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جيم، قال في القاموس زجاه أي ساقه ودفعه. قيد للفعل، لأنه قال وهو غاش، يعني مفهومه أن من ولي الأمة ونصح لهم ولم يغش لا يستوجب هذا العقوبة. قوله كزجاه وأسجاه، يعني الفعل إما أن يكون ثلاثي أو يكون رباعي. قوله ويردف، قال في القاموس الردف بالكسر الراكب خلف الراكب يعني على الدابة، انتهى ما في القاموس. قال والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى به وذكر عظمه، فقال صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله فلا جهاد له فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس، ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير، وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم، وأن من فعل ذلك ينقص أجره. ايش؟ اي لان في هذا الحاق مشقة بالمجاهدين، والاصل ان المجاهدين يراعى. من قال صاحب البيت؟ لانه ايش سبب ورود الحديث؟ طيب اذا سبب ورود الحديث ان الذين ضيقوا هم من المجاهدين. من قال اهل البلد؟ ايش عندك دليل على انه من اهل البلد؟ الحديث، اقرا الحديث ايش نصه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الغزاة لما نزلوا ضيقوا الطريق، فبين لهم ان هذا الفعل لا يليق بالمجاهدين لانه ينقص من اجرهم. ها؟ ما سمعت. يعني ان من هو كأن الحديث معناه ان كل من الحق اذى وضررا بالمجاهدين وان كان منهم فانه ينقص اجره في الجهاد، هذا معناه. ومن هذه الاشياء تضييقه الطريق، يعني هم يسيرون في طريق جبلي او غير ذلك، فاذا نزلوا ضرب باطنابه وبخيامه على الطريق حيث يضيق عليهم المرور، لانه يحتمل وهم في اثناء سيرهم يغير عليهم الاعداء، وتضييق الطريق عليهم قد يؤدي الى الحاق الضرر بهم، فكأنه اعان الاعداء على المسلمين. ومن هنا اشار الى ان من فعل ذلك ينقص اجر جهاده. إذا كان تضييق للمسلمين فلا يجوز، سواء كان في الجهاد أو في غير الجهاد. يقول سؤال: ما حكم من يقول الإصرار على الذنب يعتبر استحلال ويكفر صاحبه لذلك؟ أنا لا أعرف من يقول هذا، وإنما المعروف أن من استحل الذنب بمعنى أنه أنكر حرمته، فالذي ينكر الحرمة هذا المستحل، وهو الذي يحكم بكفره. أما من ارتكب الآثام واستمر عليها وبقي، هذا الذي يسمى مرتكب الكبيرة. هم يقولون إن المصر على الصغيرة يصيرها، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لكن ما نعلم أن أحدا قال يعني الوقوع في الكبيرة وعدم التوبة منها يسيرها استحلالا. لا، الوقوع في الكبيرة والسير فيها والمضي فيها يوصف صاحبها بأنه مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة إما أن يتوب قبل موته وإما أن يموت وهو مرتكب. فإن تاب قبل موته فمن تاب عن الذنب كمن لا ذنب له، لا يكون مذنبا في حكم الله جل وعلا، لأن الله تعالى وعد التائبين كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب عن الذنب كمن لا ذنب له. أما من مات وهو مرتكب للكبيرة فإن مذهب أهل السنة والجماعة في حقه أن أمره موكول إلى الله، لا نكفره بسبب هذا الارتكاب، وأمره موكول إلى الله لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية نصت على أن عدم المغفرة للكافر، وما لم يكن كافرا مفهومه أن الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فأمره موكول إلى الله. وأما من قال بكفر مرتكب الكبيرة فهم الخوارج، حكموا بكفره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.